كل بعض المبتدع يستدلون بقول عمر نعمة البدعة عند جمع من الصحابة وأتابعين. طيب عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة عامل بها على أنها بدعة أو على أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيء. الشيء الآخر أنه ملاحظ من السياق أن النبي أن عمر رضي الله عنه قصد فيها المشاكلة، يعني وهذا كثير في لغة العرب، المشاكلة، يعني جاب كلمة من شكل كلمة الرجل. والشيء الآخر أنه الصحابة ليس في عهدهم بدع، يعني أعمال الصحابة أقوى من أقوالهم، الأقوال يرد بعضها بعضا وربما تفسر، أما الأعمال هي الحجة في مجال تطبيقات الدين، فالصحابة بعيدين عن هذه البدع. ثم أيضا إذا كان هذا هو الدليل الوحيد فليس بدليل، لأنه لا يمكن كلمة عمر رضي الله عنه تقاوم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه فهو رد، كل محدثة من الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأن تقول إنه كلام عمر يدل على نعمة البدعة وهو كلام ملتبس، لو كان محكم أيضا لردناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كلام عمر محكم لرددناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو مشتبه؟ لكن هؤلاء يتعلقون بالقشة، وأنا أقول الكثير من المتخصصين يا أخوان هذا دليل على أنهم مفلسين، استدلالهم بمثل هذا الحديث الكلام مشتبه دليل الإفلاس، ما عندهم دليل صريح، دليل بالمشتبهات. السؤال الأخير يقول المنهج الصحيح في من كان مقلد العالم، هل يجوز له أن يتبع غيره في بعض المسائل الفقهية؟ نعم يجوز، لأنه التقليد غير جائز، إنما الجائز هو الاتباع والاهتداء، ولا ضير على المسلم العامي أو طالب العلم غير المتمكن من أن يتبع عالم لا يقلده، يتبعه ويكون هو قدوته في الجملة، لكن لا يفترض أن الحق لا يتعدى هذا الشخص، لا يفترض هذا، بل يجب عليه أحيانا إذا التبس الأمر أن يبحث عن الحق ولو مع غير شيخه، ولا يتعصب لشيخه، لأن لو قلنا لا يقلد أبدا، لا يتبع أدب أبدا ولا يقتدي، انفلت الناس. وإذا أيضا بالغنا في التقليد أو في الاتباع إلى حد التعصب أيضا أوقعنا الإنسان الناس في حرج. إذن الأمر لا هذا ولا ذاك، للعامي وشبه العامي وطالب العلم غير المتمكن أن يأخذ قدوة يقتدي به من الأموات من أئمة الدين أو من الأحياء العلماء البارزين، ويجعله هو البارز عنده، يتبع منهجه، لكن لا يجعل هذا وسيلة إلى التعصب له، ولا أيضا يعتقد أنه لا يصدر منه إلا صواب 100%، يفترض أنه أحيانا الحق مع غيره. وصلنا نعم على السطرين الأخيرين. وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه، طبعا قبل أن يبدأ القارئ أبو عمر الشيخ لا يزال يقرر النوع الثاني، أو بدأ يقرر النوع الثاني من نوع البدعة، أن البدعة الأولى البدعة الأصلية، البدعة الخالصة، وهي أن ينشئ عبادة أو أمرا في الدين ليس له شبيه ولا مثال سابق. والبدعة الإضافية هو أن ينشئ عملا في الدين إما أن يكون يخالف النص أو يلحق بعمل له أصل شرعي، كأن يزيد في الذكر ما ليس منه في هيئته أو في يعني التزامه، أو كأن مثلا يزيد عيدا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالعيد أصله مشروع، لكن اتخاذ عيد غير ما ورد بالشرع يعتبر بدعة، وهكذا. إذن البدعة الإضافية هي ما يضاف إلى ما له أصل في الشرع، إما من قول أو فعل أو اعتقاد أو هيئة أو منهج. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه.
نعم، هنا تلاحظون أنه قسم هذا القسم إلى نوعين: البدعة الإضافية نفسها أو العمل المردود، هو الآن توسع الشيخ في مسألة العمل المردود، أدخل فيها البدعة الإضافية وأدخل فيه العمل الباطل وإن لم يكن بدعة، أحيانا يكون العمل يبطل بعدم توفر شرطه أو بسقوط ركنه أو بزيادة ركن أو نحو ذلك. فهذا إن كان زيادة في الدين ابتداع، يعني بمعنى إن كان زيادة في الدين أو إحداث شيء لم يحدث في الدين فهذا بدعة، وإن كان من باب الإخلال بالمشروع فهو مردود لأنه خالف الشرع ولو لم يكن بدعة، فهو مردود لأنه خالف الشرع ولو لم يكن بدعة، لأنه هنا يشرح الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا يشمل البدعة من باب أولى ولا شك، جميع أنواع البدعة الاعتقادية والقوية الفعلية، لكن أيضا يشمل ما يكون فيه مخالفة للنص ولو لم يكن بدعة، أي أنه مردود بمعنى باطل لا يقبل عند الله عز وجل. وهو هنا قسم هذا النوع وألحقه بالبدعة الإضافية أو بما يشبه البدعة الإضافية. نعم.
وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله، كمن توضأ أربعا أربعا أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه. وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب، فهذا قد اختلف العلماء فيه، فهل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب؟ وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله. وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمرية أصحاب أبي شمر، أنهم يقولون إن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته، وقال ما سمعت قولا أخبث من قولهم، نسأل الله العافية. وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا.
لأن الحقيقة هذه أيضا نظائرها كثيرة، لسيما في هذا الوقت في زماننا هذا، وهذا يكثر عند أصحاب الغلو، سواء الغلو الفردي مثل غلو بعض العباد، أو الغلو الجماعي مثل غلو الخوارج، غلو الجماعات، يكثر عندهم يعني التزام ما لا يلزم شرعا من ناحية، والناحية الأخرى تعميم الحكم أو الخلط في الأحكام. فالصلاة في أرض مغصوبة أو مثلا الذبيحة إذا كانت مسروقة إلى آخره، هذه أمور ينفك بعضها عن بعض. الحج أيضا في المال الحرام، في مال كسبه حرام إلى آخره، هذه منفكة عن أصل العبادة. لماذا؟ لأن العبادة في أصلها قامت على وجهها، وإن ضاف إليها شيء هو من كبائر الذنوب، كما لا يفعل لو فعل الحاج كبائر أخرى، ما يبطل أصل عمله، لكن يعني يرتكب كبيرة يأثم عليها، وربما يضاعف عليه الإثم إذا كان ارتكب كبيرة في موطن عبادة زمانا أو مكانا أو حال، يضاعف عليه الإثم إذا كان صلى في أرض مغصوبة إلى آخره. لكن هذه مسألة منفكة، وكذلك الوضوء في المغصوب، الصلاة في ثوب محرم مسروق، هذه كلها أحكام ينفك بعضها عن بعض. الفرض إذا قام على وجهه صح، بقي ما ينضاف من عمل يعمله الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب، لأن لو قلنا بمثل هذه الكبائر تبطل الصلاة، فهناك أمور أخرى غير مسألة الثوب المغصوب أو المسروق أو الوضوء إلى آخره أو بقعة مغصوبة. يعني بمعنى استصحاب الكبائر إذا قلنا أنه يبطل العبادات حد ذاتها، فمعنى هذا لا يصح، يندر أن يصح لأحد عباده. من الذي يزعم أنه لا يرتكب ذنب من هذه الذنوب حتى الكبيرة منها؟ الغيبة، النميمة، الأمور التي يبتلى بها الناس في أو غالب الناس، غالب المسلمين في حياتهم اليومية. فإذا يعني ربط هذه بتلك هو نوع من منهج الغلاة. طبعا قد يقول به بعض الأئمة المعتبرين، لكن هذه من باب القوال النادرة، والنادر لا حكم له. نعم.
ويشبه هذا الحج بمال حرام، وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه، ولكنه حديث لا يثبت، وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا. وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة، أو ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق، فأكثر العلماء
طبعا لا يقصد أن السارق ذبحه غير حلال أو لا يجوز أن يذبح، قصد السارق للبهيمة ثم يذبحها، يسرقها ثم يذبحها ليأكلها ويبيعها. وإلا فالسارق بحد ذاته حتى لو ذبح وسمى الله يجوز ذبحه إذا ذبح ذبيحة حلال. نعم. أو حتى إذا وقع ذبح الذبيحة المسروقة، فإن تسميته يعني فيها وانطباق شروط الذبح لا تجعل ذبحه لا يجوز بحد ذاته شرعا. نعم.
أكثر العلماء قالوا إنه تباح الذبيحة بذلك، ومنهم من قال هي محرمة، وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر، لأنه منهي عنه بعينه. ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها.
طبعا بغير ستارة كما تعرفون محل خلاف، هل الستارة شرط من شروط الصلاة أو أنها واجب ولا تبطل الصلاة، أو أنها يعني تركها لا يبطل الصلاة، أو أنها من السنن، هذه محل خلاف. لكن الشيخ يظهر أنه غلب جانب أنها شرط. نعم.
يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب. ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم، لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن المراد مواضع الصلاة، فصار كالحائض. ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء، وإن خالف في ذلك طائفة من السلف، منهم عطاء والزهري والثوري ومالك، وحكي عن غيرهم أيضا. وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما، فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية
طبعا الأوضاع الشرعية الثوابت، ثوابت الدين، الأحكام القطعية، يعني كالأصول الاعتقاد، الحلال القطعي، الحرام القطعي، الحدود، ثوابت الدين كالجهاد، الولاء والبراء، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأصول التي يقوم عليها الدين عقيدة أو شريعة أو أحكاما أو في التعاملات والمناهج، هذه تسمى تدخل في المعاناة الضرورية والعقود وتقاس على العقود. نعم.
وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام.
إذن الثوابت من الحدود والمعاملات القطعية، والحلال القطعي والحرام القطعي، وكذلك حدود الفرائض والواجبات لا يجوز تغييرها بما يقابلها من المنافع، حتى ما هو من الأمور التي ربما تكون ليست من الفروض القطعية لكنها واجبات، مثل على سبيل المثال زكاة الفطر. الحقيقة من الأشياء التي وقع فيها كثير من المفتين، وقع فيها كثير من أيضا الجماعات التي تتولى جمع زكوات الفطر، أنهم بدلوا السنة فصاروا يأخذون الدراهم عوضا عن الزكاة المخصصة في الشرع من البر والشعير والطعام أيا كان ما دام طعام معتبر. قد رأينا بعض الجمعيات خاصة خارج المملكة تأولوا لأنفسهم حتى نسي الناس في تلك البلاد، فعلا نسوا أن زكاة الفطر تدفع طعاما، كانوا من سنين وهم يدفعون أموالا زكاة فطر ويتأولون لذلك، ويجد من يفتيهم، لكنه في الحقيقة هو تجاوز الحدود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض زكاة الفطر فرضها والناس يحتاجون الدراهم، كان الناس في المدينة حاجتهم، يعني كان أهل المدينة بالذات البر فيهم موفور، والشعير موفور، والزبيب موفور، وأغلب أصناف الطعام موفورة، والدراهم نادرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بدلها بدراهم، جعلها من طعام. وسنين، ما سنة واحدة أو ثنتين نقول والله هذا وقت وفرت مال، ثم بقي على ذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة. تأتي أوقات الناس تندر عندهم في بعض البيئات الفلوس أو الدراهم، ومع ذلك يبقى الحفاظ على السنة. فهذا نوع من التبديل في العقود والمعاملات الذي والأوضاع الشرعية الذي يكون مردود في الشرع فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك، فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك، فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرضى به فله الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله. فأما الأول فله صور كثيرة، منها نكاح من يحرم نكاحه.
طبعا الأول هو أن يكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به المعقود معه أو عليه الآخر. فالأول نكاح من يحرم نكاحه. نعم.
منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب، أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى فرد النكاح لوقوعه في العدة.
إذن صورة العقد قد تكون صحيحة الصورة الظاهرية، لكنه لم يقع في محله لأن المعقود ليس محل العقد، إما للتحريم أو لفوات الشرط كأن يكون في وقت العدة، أو لا يتوفر شرط أساسي كالولي في عقد النكاح، فهذا أو تكون العقد على امرأة حبلى، وهذا يعني أنها لم تنتهي عدتها، أو أنها لا تصح للزوج الآخر حتى تضع. فهذه إذن الأمر راجع إلى أن العقد في صورته صحيح لكنه وقع على غير محله أو اختل شرطه.
ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك ويؤمر بردها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده. ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه. وأما الثاني فله صور عديدة، منها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة، وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها. وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.
عن هذه المسألة في الحقيقة مهمة جدا، مسألة تزويج البنت أو المرأة وهي كارهة من قبل ولي، هذه مسألة الآن تكثر فيها التجاوزات والمشكلات، ويتجاوز فيها بعض الآباء، بمعنى أنهم قد يكرهون الفتيات على الزواج أو على من تتزوج، وهذا في خطورة، في خطورة، لأنه فرق بين البنت والمرأة التي يمنعها الحياء من أن تبدي رأيها، وبين ما هو حاصل في وقتنا من أن أغلب الفتيات والنساء تبدي رأيها إذا كلمتها أمها أو أختها أو قريبة منها، قد تهاب من الأب، نعم هذا طيب، قد تهاب من الأخ أو من الرجل، لكن الآن يندر أن توجد فتاة تهاب من بنات جنسها أو من أمها أو أختها. فينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، لأن بعض الآباء يرى أن قصر المرأة على زوج صالح، أو يرى أنه صالح لمجرد صلاح مع أن الصالح كثر، أو أحيانا غير صالح لكن قد يكرهها وهو الغالب لقرابة أو لمنافع دنيوية، هذه مسألة خطيرة قد تبطل النكاح، فيجب التنبه لها. نعم، إذا جاء خاطب تتوفر فيه الصفات فتقنع الفتاة بالأسلوب الشرعي، وغالب الفتيات مع الإقناع وحسن الأسلوب والتخويف بالله عز وجل، ومن عواقب رد الزوج الصالح غالبا يؤدي إلى نتيجة. ومع ذلك يجب أن ننبه لأنه لا يجوز العقد، أو لا ينبغي الولي أن يلجئ الفتاة إلى بغير إذنها إلى زواج بغير إذنها. نعم.
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله، بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن رده بطل. واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين، وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة ثم باع إحداهما، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن.
أحسنت، نقف عند هذا الحد.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الله البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس ونبدأ بالأسئلة كالمعتاد. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار؟ حديث أطول من هذا. نعم، أولا في قصة أنتم شهداء الله في أرضه، جاءت في واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنوا على جنازة، وأيضا قد يرد مثلها فيما في حالات مشابهة في عهد الصحابة أو في غيرهم. وهنا ليس المقصود بالشهادة الجزم، إنما المقصود بالشهادة يعني البشارة للمسلم، هذا شيء. الشيء الآخر أنه هذا مما لا يصح قياسه من كل وجه، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ثناء الصحابة على جنازة مرت فلا يعني ذلك أن الجميع من أثنى عليه الناس يلزم قطعا أن يكون من أهل الخير والجنة، إنما هذا على سبيل العموم والتغليب، سبيل العموم والتغليب. وكثير من أحكام الشرع هي بهذه المثابة، تكون على سبيل العموم والتغليب، مثل من صلى عليه كذا من المسلمين وجماعة إلى آخره، وردت الفاظ كثيرة في من صلى عليه جماعة من المسلمين أو 40 رجلا، أو إنه يكون هذا من علامات من البشارات. هذه ليست لوازم حتمية لكنها مبشرات وغلب الظن. يقول السائل: قاتل أبو بكر مانع الزكاة، هل كان يرى أن تركها ناقص أم ماذا؟ سبق مثل هذا السؤال في درس سابق، وهذه مسألة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم، هل جميع مانع الزكاة يعتبرون من المرتدين؟ بل الأمر أوسع من ذلك، هل كل من قاتلهم أبو بكر والصحابة من أهل الردة هل كلهم ارتدوا عن الإسلام؟ ومنهم مانع الزكاة، هل منعهم للزكاة يعني الردة؟ هذه مسألة خلاف ولا تزال خلاف، لأنه لا يلزم من قتالهم أن يكونوا مرتدين، مجرد أنهم أبوا أن يخضعوا الحكم الإسلام وخرجوا عن الطاعة والجماعة فقد توفرت فيهم صفات كثيرة. أولا منهم من كفر وارتد، ومنهم من خرج عن الطاعة، ومنهم من قاتل للعصبية، كثير من راياتهم كانت رايات عصبية ضد الصحابة وضد أبي بكر وجيوشه، رايات عصبية. كثير من قوم مسيلمة ليس لا يؤمنون بأنه نبي، إنما قاتلوا معه عصبية. فإذا القصد المواجهة، حينما صارت المواجهة للخليفة والخلافة وجماعة المسلمين وإمامهم استوجب القتال، فمنهم مرتدين ومنهم بغاة ومنهم مفسدين ومنهم قطاع طارق ومنهم أصحاب رايات عمية ومنهم أصحاب عصبية، والله أعلم. وصلنا في كتاب جامع العلوم الحكم إلى 84، ومنها تصرف المريض، منها يعني من المسائل التي يعني قد يكون فيها الرد في الشرع. وأذكركم بالقاعدة السابقة، هو الشيخ هنا يقرر ما المردود مما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور. أولا البدع، يعني كل محدثات في الدين فهي مردودة بناء على الحديث والحديث الذي يفسره، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة.
وثانيها هو ما خالف الشرع مخالفة صريحة، فهو مردود لو لم يكن بدعة. ما خالف الشرع مخالفة صريحة من فعل أو ترك فهو مردود، ولو لم يكن يدخل في مصطلح البدعة، لو لم يكن إحداث في الدين. فهنا هو يعد مثل هذه المسائل، أي المسائل التي ترد في الشرع لأنها خالفت النصوص وقواعد الشرع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنها تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم، فدعا بهم فجزأهم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع، والله أعلم.
يعني هنا وجه المخالفة للحق، وجه الرد لهذا الفعل، هو أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ورثته في مثل هذا الظرف، لأنه قد يكون، لأنه ورد النص في النهي عن هذا، ولأنه قد يكون أيضا من المقاصد غير الحسنة في حرمان الورثة، إما بجهل أو تأول أو غيره، وهذا يخالف مقاصد الشرع ويخالف النصوص الواردة في ذلك. المريض لا يجوز له، لا يجوز أن نقر له أن يصرف ماله كله ويترك الورثة دون أن يكون لهم حق. ولذلك كثير من أهل العلم لا يجيز الوصية من الميت أو من الإنسان بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. وبعضهم قال: لا، هذا من باب يعني كراهة ما يزيد عن الثلث لو تبرع بالنصف إلى آخره. وبعضهم فصل قال: إذا كان يبقى للورثة ما يغنيهم مثل ما يكون عند التجار الكبار فهذا يكفي. وبعضهم، فالمهم أن مثل هذه الحال التي جعلت هذا يعني يعتق جميع من عنده، هذا الظاهر بالسياق القصة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. نعم.
ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراه، وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك. وفي صحة،
طبعا يدخل في بيع الجهالة وبيع الغرار وبيع يعني اللي الآن أكثر عقود الناس عليه، أكثر عقود الناس مع الأسف الآن فيها جهالة وفيها غرر وفيها من الأمور اللي تخالف قواعد الشرع وصريح النصوص. والنجش كما هو طبعا الشيخ هنا عرف بالكتاب المصراه وتلقي الركبان والنجش، لكن او النجش، لكن مما يعني يحسن التنبيه له ان من صور النجش المبالغه في الدعايه، لأنه هنا فسر أن يمدح السلع بما ليس فيها، هذا نوع. والنوع الثاني وهو المقصود غالبا هو أن يزيد في ثمنها وهو لا يريد، مثل ما يفعل أصحاب المساهمات العقارية وغيره، يأتي مساهم له سهم كبير فأحيانا يزيد في السوم، وأحيانا وهذا أشد وأنكى، يشتري قطعة أرض بثمن غالي، يشتريها فعلا من ماله، لكن من أجل أن يرتفع السعر كله، لأن ما أدخله هو في المساهمة أكثر مما اشترى، فيريد أن يضمن الربح بهذه الطريقة. وهذا كثير يكاد يكون هو العرف عند العقاريين، يتواطأ مع كبار المساهمين ويقول: أنتم عندكم مثلا كل واحد منكم عنده 1,000,000، نبغاه يشري 100,000، لكن السعر بدل ما يكون 50 ريال للمتر يكون 80 ريال للمتر. هذا نوع من النجش المحرم، وكثير من صور المعاملات اليوم على هذا الأساس مع الأسف. فهذا شيء. الشيء الآخر زيادة في السلع معروف، وأيضا يدخل فيها المبالغة في الدعاية إلى حد يعني دفع المستهلك إلى الشراء وهو لا يريد، يشري المستهلك مجرد أن الدعاية تملك عليه حواسه من قوة الدعاية، مدح، مبالغة في مدح السلعة، أو نوعا من
يعني العرض الذي يبهر. بعض الدعايات لا يكون فيها أي كلام، وقد لا يؤثر الكلام، لكن أسلوب العرض يبهر المستهلك حتى يشتري وهو لا يريد، خاصة النساء والأطفال. فمن هذه الأمور حقيقة فيها نظر، ولذلك ينبغي نصح المختصين بالدعاية والإعلان. أصبح الآن اختصاص يدرس في الجامعات وله خريجين ويتوظفون في الشركات والمؤسسات. يجب أن يتقون الله، لأنهم يسهمون إسهاما كبيرا في مثل هذا الباب، ويعني يتفننون في استجلاب الأموال من الناس بالدعاية الكاذبة والمبالغات لمجرد جذب الزبون، وهذا نوع من أنواع هذه المحرمات. نعم.
ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات، وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك، وفي صحته كل اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده. والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصراه بالخيار، وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق.
طبعا قبل ما نخرج من العبارات، يمكن بعضكم ما معه كتاب مهمش، لأنه في الهامش تعريف. المصراه هي الشاة أو الناقة أو العنز أو غيرها مما يجوز حلبه، أن يترك الحليب في الضرع حتى يكبر الضرع من أجل أن يظن المشتري أن لبنها دائما كثير، وهو أشكال وأنواع وصور كثيرة عند الناس. وتلقي الركبان كذلك هو أن الإنسان يستقبل صاحب السلعة قبل أن تنزل سلعته في السوق، ويكون صاحب السلعة الأصلي لا يعرف قيمة السلعة في السوق، فيخدعه هذا المشتري ويشتري له يشتري منه قبل أن يعرف القيمة في السوق. وهذا يحدث الآن في شراء الكمبيالات وفي يعني طرائق الاستيراد، وأحيانا تشترى السلعة وهي في الطريق في البحر، تشترى السلعة وهي في الميناء أو في المستودعات، وكون البائع غر غالبا في مثل الصور هذه، يكون البائع غر لا يعرف واقع السوق، ويريد أن يتخلص أو عجل أو يخشى من الخسارة، فيبيع بأقل من السلعة الحقيقية الموجودة في السوق بحيث يكون عليه غبن، فهذا لا يجوز. وإذا وقع فيجوز للبائع أن يسترد البضاعة. نعم.
وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله، وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصراه فلم يذكر عنه جوابا. وأما بيع الحاضر للباد فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق الله عز وجل.
طبعا حاضر الباد، الحاضر المقيم في المدينة أو القرية، والبادي المقيم في البادية أو البر، لأنه غالبا اللي يأتي من البادية أو البر يعني ما يعرف واقع السوق، وهذا فيه شبه أو صورة من صور تلقي الركبان. نعم.
ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالأم وولدها، فهل يقع باطلا مردودا أم يقف على رضاهم بذلك؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع، ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك، وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعي وعبيد الله بن الحسن العنبري، فعلى هذا يتوجه أن يصح ويقف على الرضا. ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة، فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد هي ميراث. وحكي عن أحمد نحوه، وأن العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل. وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد. ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج، حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم. ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به، كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر أو اتلف ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر أو قام الليل ولم ينم، وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه. وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة، ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك. فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة، فإذا أقدم عليه فقد أسقط حقه فسقط، وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين، لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم.
طبعا هذا الكلام كما تعرفون مسألة الطلاق الثلاث أو الطلاق في الحيض ونحو ذلك مسألة خلاف، لا تزال الخلاف فيها قائم لليوم، حتى وإن وجد هذا القول عند بعض الطوائف والفرق ويصير قول لهم، إلا أنه هذا ينسحب عليه الكلام في الأصل في أصل هالمسائل. وأذكركم فيه مرة أخرى، وأن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ صورها كلها لا تعني أنها باطلة من أصلها، الباطل من أصله النوع الأول، لكن باطلة تبطل عند قول من يبطلها لأمر عارض، أو أنها تكون إثم أو تكون كبيرة إلى آخره، ترتب عليها الإثم والكبيرة. فمثلا طلاق الثلاث بعضهم يبطله بعضهم يوقعه ثلاث وبعضهم يوقعه واحدة، طلاق الحائض بعضهم يبطله ويجعل الطلاق لا يقع أصلا، بعضهم يقول يقع لكن مع الإثم، وبعضهم يقول يقع مع الإثم ويجب عليه أن يراجع، تجب على الزوج الرجعة، هذا يسمونه الطلاق البدعي. فهذه مسائل القصد في سياقها هنا هو أنها من الأمور التي لا يلزم أن ترد في أصلها، إنما ترد لأمر عارض لاختلاف الشرط أو لوجود الضرر على الطرف الآخر أو نحو ذلك مما يعتبر عارض على الحكم لا في أصل الحكم. نعم.
كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به، ولكن إذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوج زوجته تلافيا منه لضررها.
لكن يبقى الخلاف حتى في قصة ابن عمر رضي الله عنه، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بارتجاع زوجه، هل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الطلاق ولم تعد طلقة، أو أنه أقر بالطلقة لكنها رآها بدعة ومحرمة وأوجب عليه أن يرجع؟ هذا ما في دليل قاطع على هذا القول ولا على هذا القول، ومسألة تزال خلافي لليوم. نعم.
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا لما وقع منه من الطلاق المحرم، حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم. وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه. وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا،
يعني لم يرها شيئا، لم يعدها طلقة، لكن برضو هذا غير يقين، لو كان يقين انتهى الخلاف. ومما يعني نلاحظه أنه كانت الفتوى يعني عندنا منذ زمن بعيد على اعتبار الطلاق ويعني إيجاب الرجعة أو نحو ذلك. وفي الآونة الأخيرة أرى عدد كبير من طلاب العلم والمشايخ صاروا يبطلون الطلاق أصلا، طلاق الحائض، فما أدري ما سبب هذا التوجه للإبطال. نعم، بمعنى لا يعدونها طلقة. نعم.
وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم، مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاووس ويونس بن جبير وعبد الله بن الدينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم. وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، يعني بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك.
وهذا مقوي لما عليه الفتوى أصلا لاعتبار الطلاق، لأنه ابن عمر رضي الله عنه هو الذي حدث عليه هذا، هو الذي حدث منه هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب القضية وهو فقيهها، وهو الذي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه. فكان يعني إذا ثبت هذا عنه فيعتبر حجة في تفسير الواقعة، وهو أنها وقعت الطلقة لكن يؤمر بارتجاعها. والدليل على هذا أنه قال: إن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك، معناته أنه اعتبر الطلاق واقع. نعم.
وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتاب عليها، وهي قوله: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث، وهذا هو الصحيح. وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض، وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضا من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه. فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإنها امرأته. وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد، وتفرد بقوله: فإنها امرأته، وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثا. فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه. وروى أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة، خرجه مسلم. وفي رواية قال ابن سيرين: فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه. وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا، ولعل أبا الزبير من هذا القبيل، ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا أو واحدة. ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة. واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع، وأن هذا القول لا وجه له. قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به، فقال: هذا قول سوء رديء. ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض.
لماذا هو قول سوء رديء؟ لأنه يخالف منهج الاستدلال الشرعي، ولأنه يلزم بما لا يلزم، ويخالف قواعد الشرع في مسألة أنه لا يجوز ربط حكم بحكم آخر بدون رابط. وهذا كما قلت في السابق مثل ما ذكر الشيخ في مسألة الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق أو المكان المغصوب ونحو ذلك. الصلاة في حد ذاتها جائزة، مثل الصلاة بالنفقة المحرمة، قصدي الحج بالنفقة المحرمة، هذا حكم منفك عن حكم الآخر. يعني كون الصلاة المكان مغصوب هذا لا دخل له في الصلاة. الصلاة في حد ذاتها صحيحة، جرت على وجه صحيح، سقط بها الواجب والركن عن الإنسان، وغصبه للأرض حرام بحد ذاته يأثم عليه. فكذلك هذه المسألة مسألة الطلاق، يعني كون الطلاق يحرم في الحيض لا يعني عدم وقوعه. تحريم يكون به الإثم، وقد يؤمر بالرجعة لأن الرجعة أصلا جائزة مشروعة أصلا، لا يعني ذلك إبطال أصل الطلاق. هذا الوجه الذي يعني قصده الشارع، لا يعني ذلك إبطال أصل الطلاق. أصل الطلاق حاصل، وتعد طلقة إذا كانت طلقة، وبينونة إذا كانت ثلاث، ويبقى ما حدث من أن الطلاق كان في غير الظرف المناسب وهو في وقت الحيض، هذا حرام بحد ذاته وبدعة، لذلك يسمونه طلاق بدعي، لكن لا ينسحب على أصل الحكم. وهذا معنى قول الإمام أحمد أيضا لا يقع الطلاق المحرم، لأنه يعني المحرم صور كثير، ليس حتى أيضا الطلاق في يعني في 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 الحيض. أحيانا يحرم الطلاق إذا كان لغير سبب، إذا كان مجرد مكايدة أو طاعة مخلوق. جاء إنسان صديق عزيز على واحد وقال له: أنا لا يمكن تستمر صداقتي معك إلا حتى تطلق زوجتك. هذا محرم وإن كان بإرادته. فصور المحرم كثيرة، فلا يعني ذلك عدم وقوع الطلاق، لأن هذا أمر وهذا أمر آخر، إنما يعني إثم الإنسان على فعل المحرم من غير أن ينسحب الحكم على بطلان أصل الفعل. نعم.
وقال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار، حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم، وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم. وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا يعتد بها. وبإسناده عن خلاس نحوه: فإن هذا الأثر قد سقطت من آخره لفظة، وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا، وقال هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب. ومراد بن عمر أن الحيضة التي طلق فيها لا تعتد بها المرأة قرآن
نعم أو نعم. قرآن جائز قرآن نعم
لا تعتد بها المرأة قرآن، وهذا هو مراد خلاس وغيره. وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم، فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم والله أعلم.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد، وإن كان بقي صفحتان لكن موضوعها مستقل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الله البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما يتعلق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد في النصوص أن يلحق به الآل، ولم يثبت فيما أعلم أنه يلحق به أصحابه إلا من باب أنهم صحابته رضي الله عنهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو عنهم راضي. فبعض السلف يلحقهم في الصلاة والسلام عليه على جهة الإجمال من باب أن ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أنه الصلاة تكون عليه وعلى آله والصحابة، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والصحابة يترضى عنه. هذا السؤال يقول: من رجحت حسناته على سيئاته وعنده كبائر هل يدخل الجنة من أول وهلة؟ وما الفرق بين من رجحت حسناته أو سيئاته أو تساوتا وكان من المسلمين؟ أولا، الرجحان هذا يعني عند الحساب يوم القيامة، ولا داعي لذكر الكبائر، لأنه إذا قيل رجحت حسناته على سيئاته فيعني هذا أنه حسبت مسألة الكبائر فرجحت حسناته على سيئاته، فهذا نجا، لأنه لا يتصور أن يكون هناك حساب بلا يعني ذكر أو بلا اعتبار للكبائر، فالحساب يكون على الأعمال الصالحة وعلى الأعمال السيئة بما فيها الكبائر. فإذا الرجحان يكون معتبر فيه الكبائر، فلا شك أنه يدخل الجنة. لكن من تساوت حسناته وسيئاته، هذا هو الذي فيه كلام كثير، وذكر بعض العلم أنه يدخل من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بأن يدخلوا الجنة. وهناك مرجحات، هو أن رحمة الله تسبق عذابه، لأن مسألة الشفاعة لهذا الصنف فيما أعلم أنها لم تثبت بحديث صحيح، لكن بالنظر إلى قواعد الشرع وإلى أن رحمة الله تسبق عذابه، فإنه بمقتضى ذلك أنه بإذن الله ينجو من ترجحت حسناته على سيئاته. وقيل أنه يكون من أهل العراف بين الجنة والنار إلى ما يشاء الله ثم يدخل الجنة. هذه كلها أقوال، ليس على واحد منها يعني دليل ثابت صحيح. طبعا قال وكان من المسلمين، هذا بدهي، غير المسلم لا يكون هناك ترجيح لحسناته على سيئاته، ولا العكس، بمعنى لا تعتبر حسناته إطلاقا، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية، لا قيمة له. لو جاء الكافر بمثل الجبال من الحسنات والصدقات وأعمال الخير لا تنفعه. ومن الكفار الآن من يعمل من أفعال الخير وأعمال الخير والبر والإحسان ما يساوي عمل الخيار من المسلمين في هذا الوقت، لكن لا ينفعه ذلك. فإذا كلمة من المسلمين هذا احتراز لا مكان له، لأن الكافر لا تتساوى حسناته وسيئاته، لأنه لا اعتبار لحسناته، ونسأل الله العافية. نقرأ في جامع علوم الحكم: بقي من حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من شرحه صفحتان، استكملها. صفحة كم؟ نعم، 191. قبل أن يبدأ القارئ أحب أذكركم عشان تسلسل الموضوع في الأذهان. الشيخ لو رجعنا إلى صفحة 181 نجد أنه يتحدث عن التفريق بين ما هو من الثوابت التي هي رد في أصلها، يعني ما خالف ثوابت الإسلام فهو رد في أصله بدون تفصيل، ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات والعقود، معاملات الأحكام والعقود والفسوخ ونحوها، فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية فهو مردود، يعني مثل تبديل حد الجلد بعقوبة مالية بدون دليل شرعي، فهذا تغيير للأوضاع، فيدخل في الرد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من الدين. وما كان منها ليس فيه تغيير للأوضاع لكنه منهي عنه في الشرع. فالشيخ يقول ننظر لماذا جاء النهي، إن كان النهي لأن المنهي عنه ليس محل للعقد الشرعي أو لفوات شرط فيه أو نحو ذلك فهذا أيضا مردود بالكلية وإن كان فيه خلاف، لكن الأصل أن يرد إلا ما يتعلق فيه بالملك، يعني ملك الشيء فيه، ملك الملك الذي يترتب على العقد، مثل الملك في الوصية، الملك في البيع، الملك في الفسخ، الملك في إلى آخره. فالشيخ قسم النهي إلى نوعين: نهي يتعلق بحق الله عز وجل فهذا يقول الأصل فيه رد إذا عارض حق الله، وإذا كان النهي يتعلق بحق الإنسان، بحق المخلوق، فننظر في هذا الحق في الأصلح للمخلوق إلى آخره. فاستكمل هذا الموضوع بأمثلة ذكر منها ما بين أيدينا الآن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث 3 مساكن هل تجمع له في مسكن واحد؟ فقال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز، وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ولعله أخذ هذا من جمع العتق، إنه صح أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4، خرجه مسلم.
الاثنين يعادلون الثلث، فكأنه ليس له حق التصرف إلا في الثلث. نعم.
وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه، ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد، وقال صلى الله عليه وسلم: في من أعتق بعض عبد له هو عتيق كله ليس لله شريك. وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه، إلا ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة، لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال، فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي. وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعون في الباقي، واتباع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى. والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن كلها ضررا عليهم، فيدفع عنهم هذا الضرر بجمع الوصية في مسكن واحد، فإن الله قد شرط في الوصية عدم المضارة في قوله تعالى: غير مضار وصية من الله، فمن ضار في وصيته كان عمله مردودا عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية.
على هذا الله أعلم، إذا كانت المساكن تتجزأ مثل ما هو في عصرنا هذا، لأن المساكن الآن ممكن تكون شقق أو غرف مستقلة يمكن يستثمرها ويستفيد منها الفرد أو الأسرة بدون يكون هناك إضرار. فالمقصود بالمساكن القديمة المسكن الذي لا يمكن يسكنه لعائلة واحدة، فيكون إدخال ثلثة اللي هو الوصية ضمن المسكن تحرج الساكنين، لأنهم لا يكون انتفاعهم خالص ويكون عليهم ضرر وحرج. وهذا يقع من بعض العوام والجهلة الآن اللي ما ليس له إلا بيت ضيق وكذا فيوصي بثلثه، وهذا خطأ. مفروض يرشد بأنه تكون الوصية إما ببيع البيت واشتراء بدله، أو حتى لو ما دام ورثته فقراء لو لم يوصي بهذه الله إذا لم يلك هذا البيت، لو جعل الوصية لهم الوصية ترجع لانتفاعهم هم، أما أن تكون الوصية ثلث يصرف مصارف أخرى ويضر بالورثة فهذا يكون من باب الإضرار. الشاهد أنه يقصد بالمسكن الذي لا يمكن تجزئته، أما إذا أمكن تجزئته فلا حرج. نعم.
قد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصى له بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلثا المساكن وبقي منها ثلث أنه يعطى كله للموصى له، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وحكي عن أبي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه، وبنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار كما هو قول مالك، وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا. والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقد تأول بعض المالكية فتي القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم، وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر والله أعلم.
أحسنت، بارك الله فيك. وخلاصة أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل أمور: أولا الرد الذي يكون رد بالكلية، وهذا يشمل البدع في الدين، في العبادات، في العقائد، في الأحكام، في كل أنواع البدع هذه مردودة بالكلية، ويشمل أيضا الأحكام المضادة لقواطع الدين ولو لم تكن في الاعتقاد، ما يكون فيه استحلال للربا الصريح، استحلال للزنا الصريح، استحلال أو إلغاء للحدود الشرعية، أو تبديل لدين الله عز وجل، تبديل في التشريع، فهذا أيضا مردود في الكلية. يبقى هناك أنواع من الرد ليست على أصول الأحكام ولا أصول المسائل، إنما على ما يدخل عليها من أمور عارضة. فمثلا ما يدخل على العقود مما يفسدها، تفسد العقود لدخول هذا العارض، أو مما ينقصها فيلغى هذا العقد، يلغى هذا الشرط أو هذا الأمر المفسد لئلا يتأثر بأصل العقد. وأحيانا يكون الرد رد جزئي، بمعنى أنه يكون رد لبعض الأحكام المتعلقة بمسألة واحدة، مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل من الأمثلة يتعلق بالوصايا والوصي، لا يرجع الرد إلى أصل الوصية، إنما يرجع إما لما يتعلق بحق الله عز وجل مما هو إخلال بحق الله فهذا يرد ويبقى أصل الحكم إذا كان لا يرضيه هذا، أو ما فيه ضرر إضرار أو ضرر على طرف آخر فيلغى هذا الإضرار ويرد هذا الإضرار ويبقى أصل الحكم، يرد ما لم يتوفر فيه الشرط الأصلي ويبقى أصل الحكم. إذن الأحكام أو الأمور المردودة منها ما مردود بالكلية وقد ذكرت نماذج منه، ومنها ما يرد جزء منه أو ما يرد أمر طارئ عليه، وهذا لا يرجع إلى أصل الحكم إنما يرجع إلى رد الأصل الطارئ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. الحديث هذا من الأحاديث التي شملت الدين كله، الأحاديث الشامية، وقد حوى قواعد عظيمة في الدين، وليس قاعدة واحدة ولا ثلاث ولا أربع، القواعد كثيرة جدا، سواء القواعد الكبرى أو ما يتفرع عنها. فهذا الحديث اشتمل على القواعد البينة التالية: أولا، قاعدة إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذه قاعدة مستقلة لحد ذاتها، ومعنى بين يشمل عدة أمور: أولا، البين بمعنى القطعي، الحلال القطعي المجزوم فيه المعلوم لدى جميع أو عامة المسلمين، وهذا ستأتي له أمثلة، وكذلك الحرام القطعي الذي أيضا تقرر في الشرع ويعرفه عامة المسلمين. وبين أيضا بمعنى المحض الخالص، الحلال الخالص والحرام الخالص، أيضا هذا معنى ثاني وهو يدخل في معنى الأول وزيادة. ثم هناك معنى ثالث لهذه القاعدة، وهي الحلال البين، أي المبين شرعا بمقتضى الكتاب والسنة وقواعد الشرع، وكذلك الحرام البين المبين شرعا بمقتضى الكتاب والسنة وقواعد الشرع. وقد يقول قائل: لماذا نقول وقواعد الشرع؟ لأن الكتاب والسنة تعني مفردات النصوص، وقواعد الشرع تعني القواعد الكثيرة التي لا تكاد تحصى، والتي بعضها يؤخذ من نص شرعي، وبعضها يؤخذ من مجموعة نصوص، وبعضها يؤخذ من الإجماع، وبعضها يؤخذ من مفهوم النص، وبعضها يؤخذ من منطوق النص إلى آخره. فالقواعد لا نهاية لها. وأيضا القاطعي بمعنى الظاهر، وهو قريب من معنى البين، و المعلوم كذلك. ثم أيضا اشتمل الحديث على قاعدة ثانية، وهي أن بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الاشتبه هو الذي يخفى حكمه على كثير من الناس. والاشتباه يأتي من عدة وجوه سيذكرها الشيخ فيما بعد. يعني ما معنى الاشتباه؟ الاشتباه هو أمر نسبي، أحيانا يرجع الاشتباه إلى الشخص نفسه يشتبه عليه الأمر، وأحيانا يرجع الاشتباه إلى طبيعة المسألة، هل تلحق بهذا الحكم البين أو بهذا الحكم الآخر، هل تلحق بالحلال، هل تلحق بالحرام، هل هي بينهما، هل فيها حلال وحرام. المشتبه هو الذي لا نجزم فيه بحكم. وأحيانا يكون الاشتباه أيضا نسبي، يختلف من شخص إلى شخص، قد يشتبه الأمر على العامي، لكن لا يشتبه يعني أمر من الأمور على العامي ولا يشتبه على طالب العلم. قد يشتبه على العامي وطالب العلم، لكن لا يمكن أن يشتبه على الراسخين وهكذا. بل أحيانا يشتبه الأمر الشرعي أو الحكم الشرعي على أكثر العلماء ولا يشتبه على عدد قليل، أحيانا يشتبه على كلهم ويتبين لواحد. إذن الاشتباه نسبي، وبينهما أمور مشتبهات، هذه قاعدة أخرى لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه فيما بينه وبين ربه، واستبرأ لعرضه فيما بينه وبين الناس، يعني ما ترك للناس مجالا بأن يتهموه. التورع، ولذلك الورع يعني وإن كان منشأه في القلب إلا أنه لا بد أن يظهر على سلوك الشخص، فالورع فيه براءة للدين فيما بين الإنسان وبينه ربه وبين ربه، وهذا ما يعلمه إلا الله عز وجل. وفي براءة للإنسان فيما بينه فيما يراه الخلق من أعماله، بمعنى أن الإنسان إذا ابتعد عن المشتبهات مدحه الناس ومدحوا له ذلك وقالوا نعم فلان تورع عن كذا، كف عن كذا، لا نسمعه يفعل كذا، لا نراه يفعل كذا. إذن حمى عرضه من القيل والقال ومن الاتهام ومن كلام الناس. ثم قاعدة أخرى أيضا، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه قاعدة عظيمة، بمعنى الشبهات ذريعة إلى الحرام. نعم مفردات المشتبهات المسألة الفردية قد تكون في حد ذاتها مكروهة، لكن نتيجتها، بمعنى أنه إذا وقع في أمر مكروه تساهل حتى يقع في الحرام، أو اجتمعت في حق الإنسان الفرد الواحد التساهل في المكروهات حتى يكون فعله حراما، لأنه تتبع الرخص، تتبع الأمر الذي يقدح في دينه وفي إخلاصه إلى آخره. بمعنى إنه كثرة الشبهات تؤدي إلى الحرام، التساهل في المشتبه ينتهي به إلى المحرم إلى آخره. ثم ضرب لذلك مثلا كالراعي يرعى حولما يشكن يرتع فيه، بمعنى إنه الراعي إذا يعني رعى غنمه أو إبله حول الزرع مثلا بقرب، فإنه لا يضمن أن تنفلت البهيمة فتأكل زرع الغير. يرعى عور الحمى، حمى حقوق الأشخاص أو حمى الذي يحميه السلطان أو حمى الدولة. كان قديما الإبل الصدقات وغيرها والغنم والتي يمكن نسميها الآن ملك الدولة أو زكوات الناس التي تأخذها الدولة أو ما يتعلق بالخيل قديما التي ترصد للقتال، كان هذه يحمى لها مناطق معينة، تحمى لها من أجل أن ترعى فيها ليضمن لها الغذاء. فكان هذا الحمى لا يجوز أن يقع فيه أحد إلا بإذن. كذلك الحمى حمى حقوق الأشخاص، المزارع يزرع، فلو سمحنا لراعي الغنم أن يفلت غنمه في هذا الزرع أهلكته. فكذلك حقوق الناس، أعراض الناس، وكذلك أعظم من ذلك محارم الله، ما حرمه الله عز وجل وما نهى عنه وما كرهه، هذا أمر يجب أن يبتعد الإنسان عن قرب منه، لأنه إذا قرب طمعت نفسه حتى تصل إلى الحرام، وربما المكروه يقوده إلى الحرام وهو لا يشعر. هذا معنى الراعي يرعى عور البما يوشك، بمعنى يكاد، وإذا كاد ثم استمر الأمر وقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، هذه قاعدة أيضا قاعدة أخرى، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب. هذه قواعد، وتفرع عنها قواعد كثيرة عظيمة، سيذكر الشيخ شيئا منها إن شاء الله فيما بعد. نعم اقرأ.
هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح والتسري وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة.
وعلى هذا فإن الأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد تحريمه، ولذلك هو ضرب أمثلة للحلال. الطيبات كلها حلال، فضرب أمثلة منها للزروع. الزروع تشمل الرز والقمح والسكر وإلى آخره، كل هذه أصلها زروع نباتات. وكذلك ما يستنتج الآن من المصنوعات التي صارت تؤخذ المأكولات فيها من غير المزروعات. الآن البترول تؤخذ منه أشياء طبية، وتؤخذ منه أشياء، بل أشياء في أصبحت الآن تدخل في باب الغذاء، فتبقى على أصلها حتى لو ما كانت زروع. فالزروع مثال. إذن الأصل حل جميع الطيبات، هذا هو الأصل، وكذلك جميع الثمار والزروع وجميع الأنعام والحيوانات إلا ما جاء تحريمه. والتحريم أحيانا يشمل الأعيان، وأحيانا يشمل أجناس، وأحيانا يشمل أنواع، وأحيانا يشمل أوصاف، لكن التحريم استثناء. فالأصل في المأكولات الحل. نعم.
والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف فيه إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك. وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما.
نعم، في مثل هذه الوصف الحقيقة بعض الناس قد يكون عنده نوع من التوقف أو التساؤل عن مثل هذا الكلام، يقول هناك مستحدثات مثلا، أشياء، مصنوعات، أحداث ما نجد فيها نص صريح. نقول نعم، ليس المقصود هنا في كلام أبي ذر، وهي قاعدة عظيمة ونقلها السلف من باب أنها فعل الحكمة صائبة ووصف صائب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد اكتمل الدين، من حيث أن جميع ما يحدث في الدنيا إلى قيام الساعة بما في ذلك الطائر الذي يطير بجناحيه في السماء مثالا على جزئيات ومفردات الأمور التي تكون في هذا الكون، إما أن يكون جاء منها عنها خبر أو حكم. فالخبر معروف، يعني كثير من الأشياء والأحداث المهمة في حياة الأمة إلى قيام الساعة جاءت عنها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو حكم، يعني هذا الطائر الذي يطير بجناحيك الذي مثل به أبو ذر عندنا له حكم ما يتعلق بموقفنا منه، فمن مثلا نظر الاعتبار، ومن حيث أنه أيضا محكوم عليه بأنه حلال أو حرام. هذا الطائر هل يجوز صيده أو لا يجوز؟ إذا صيد أيضا ماذا يعمل تجاهه؟ وإلى آخره. إذن المقصود أنه لا يخلو شيء من هذا في حوادث هذا الكون إلا وعندنا منه خبر أو حكم، والحكم إما حلال أو حرام أو موقف تجاه ذلك الحدث. فهذا يعني أن الكليات والجزئيات كلها جاء بها الشرع، فالكليات معروفة والجزئيات تنتظم تحت الكليات. قد لا يكون الخبر عن ذلك الطير بعينه، لكن هذا الطير من حيث وجوده، من حيث الموقف منه، من حيث حله، من حيث حرمته، من حيث أيضا يعني الاعتبار بوجوده إلى آخره، للدين فيه حكم وعليه قاس بقية حوادث الكون كله. ولذلك فإن المسلم مطلوب منه أن يكون له موقف بين تجاه الأشياء حتى البعيدة، السماوات والأرض، ما موقفك منها تجاه، ما موقفك تجاه أيها المسلم؟ لك منها موقف، الاعتبار، النظر، يعني تعظيم الله عز وجل من خلال النظر في عظيم خلقه إلى آخره. ولذلك خلق السماوات والأرض كله جاء من أجل هؤلاء المكلفين الإنس والجن، مع أن السماوات بعضها لا نراها، بل هناك مخلوقات لا نراها ومع ذلك ارتبط وجودها بعقائد البشر، عقائد المكلفين، الجن، الملائكة، الجن ما نراها، ومع ذلك كلفنا بأن نعتقد فيها اعتقادا وأن نقول فيها قولا حقا وأن يكون لنا موقف تجاهها. إذا كان هذا في المخلوقات الغائبة فكيف بالمخلوقات المشاهدة؟ لا بد أن يكون هناك منها موقف، إما خبر أو ما يترتب على الخبر، وإما حكم. فهذا معنى تعميم الحكم في مثل هذه المسألة، لأنه هناك بعض المفتونين من جعل هذا على سبيل المبالغة، وأنه حكم بعيد، أو أنه لم يقصد حقيقة التشبيه أو حقيقة المثال، أي أبو ذر وأمثاله من قالوا بمثل هذا القول. نقول أبدا، قصد الحقيقة وليس مجرد التمثيل، إنه هذا الطائر الذي يسبح في جو السماء لا بد للمؤمن منه موقف، يبدأ بالاعتبار بخلق الله وينتهي بالحكم تجاه هذا المخلوق. نعم.
ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. وفي الجملة: فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب منها أنه
لحظة قبل نذكر الأسباب، هذا الحقيقة يجرنا إلى التذكير بمسائل مهمة في هذا العصر خاض فيها الناس خوضا أدى إلى التنازع والتنافر وإلى يعني المواقف الحادة تجاه المخالفين، أو الخوض في أمور لا تتعلق بأكثر طلاب العلم بل ولا بعض أفراد العلماء، وهي مسألة العذر بالجهل، مسألة المعلوم من الدين بالضرورة، مسألة إقامة الحجة، مسألة فهم الحجة، كل هذه الأمور يعني متعلقة بما ذكره الشيخ. والشيخ أشار إلى أنه هذه الأمور نسبية تبنى على الغلبة وتبنى على أيضا حال الناس. فمثلا هذا الحلال البين أو هذا الحرام البين هو بين في الجملة، بين في العموم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.